بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 26. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع علامات الساعة الصغرى، وهي تلك الأحداث التي تسبق قيام الساعة. هذا وقد وصلنا إلى العلامة 40. هذه العلامة عنوانها كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وفتح القسطنطينية. كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وفتح القسطنطينية. فمن علامات الساعات الصغرى التي تسبق القيامة كثرة عدد الروم، وهم بنو الأصفر أو الجنس الأوروبي عامة، وقتالهم للمسلمين، وهذا في آخر الزمان، وفتح مدينة القسطنطينية وهي تركيا، أو بتسموها ماذا؟ القسطنطينية اليوم اسطنبول، اسطنبول، أو كانت تسمى اسلامبول. قال المستورد القرشي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي أن أحدهم قال لعمر بن العاص عندما قال هذا: يعني ماذا تقول، يعني كيف يكون عدد الروم أكثر من المسلمين؟ فقال: سمعت من رسول الله. وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، الأدم اللي هو جلد الماعز أو أشعار الماعز بتعمل منه الخيام. فقال له عمرو عفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية. غاية يعني راية، يعني جيوش، تحت 80 غاية أي 80 راية. تحت كل غاية 12,000. 12,000، أي أن النبي حدد عددهم، أي عدد المقاتلين منهم. يبقى 80 راية، الراية ورا منها كام؟ 12,000. اضرب 80 راية في 12,000، ضربتها؟ أنا مش كويس في الحساب. الكويس في الحساب يقول عشان ما أقولش كلمة وبتسجل يعني. إحنا لو قلنا مثلا 10,000، خدهم كده حاجة بسيطة كده، 10 × 80 بكام؟ 800,000 صح؟ كويس، 800,000 و2000 في 80 160، يبقى 900، يقولوا مليون، قريب المليون. ماشي. قال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، حتى تفتح الروم في آخر الزمان. وعن يسير ابن جابر قال: هاجت ريح حمراء في الكوفة، فجاء رجل ليس له هجير أو هجيرة، هي عادوا دندن، ليس له هجيرة أو هجيرة بتشديد الجيم. ألا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، قعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيدها هكذا ونحاها نحو الشام، بلاد الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام في بلاد الشام، يعني يكون مكان المعركة في بلاد الشام، ويمكن احنا بنعيش بدايات هذا الواقع المرير. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، ردة شديدة يعني كثيرون يرتدون عن الإسلام، وفتن عياذا بك اللهم من شرها. ويمكن ده اللي حاصل الآن في البلاد الإسلامية، بدايات تلك الفتن، هدم الثوابت والهجمة على الإسلام من أبناء الإسلام. وربما يؤدي هذا في آخر الزمان إلى ردة الكثيرين عن الدين. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الزمان القابض على الدين كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، لأن هيكون في اختلال عجيب في الموازين، واختلال عجيب في المفاهيم، وده اللي هيكون فيه الزمن يصبح الحليم فيه حيرانا. إذن لابد الإنسان من تثبيت، ولابد من لزوم الحق، ولابد من دفع القدر بالقدر. يعني نقول في آخر الزمان من أسباب الفتن انتشار الجهل وقلة العلم، يبقى أنت لابد أن تجاهد نفسك على تحصيل العلم، لأنه يعصمك من الفتن ويعصمك من الزلل. لابد أن تجاهد نفسك على ملازمة أهل الخير وملازمة أهل العلم، لأن في ذلك عصمة من الزلل وعصمة من الضلال، عياذ بالله رب العالمين. بعد نشوف هيكون في ردة، نسأل الله السلام. قال: فيشترط المسلمون شرطة، لما أول طائفة هتكون في ملاقات الروم، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، يعني يتعاقدون ويتعهدون على الموت في سبيل الله أو النصر، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، القتال يستمر لغاية الليل، طبعا في الليل بتكون في توقف عن القتال، فيفيء هؤلاء كل غير غالب، يعني كل يرجع مفيش حد انتصر في المعركة الأولى، وتفنى الشرطة، يعني خلص العهد اللي بينهم انتهى وقتها. طيب. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت تاني يوم، يبدأوا يتعهدوا من جديد، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، اليوم التالي مفيش أيضا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة المدة انتهت. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة لثالث مرة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة أو الديرة، الديرة أي الهزيمة، فيجعل الله الديرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتها، أي بساحة المعركة، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من كثرة يفضل الطائر يطير لغاية ما يموت والجثث تحت منه، كان عن كثرة الأعداد في بلاد الشام وفي ساحة المعركة. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيركضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. هذا وصف لحال المعركة، وهي المسمى بالملحمة الكبرى في آخر الزمان. فكل ما ترونه في بلاد العراق، بلاد الشام، في سوريا، هذه بداية النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم، أي الفرسان 10 هؤلاء، وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. هذا القتال يقع في بلاد الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال، قبل ظهور الدجال. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، الأعماق بين حلب وأنطاكيا، أنطاكيا دي في تركيا مش كده، فبين حلب وبين أنطاكيا، أو بدابق يعني قرب حلب، قرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة، جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني الجماعة اللي أثروا مننا يواجهونا، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي ثلث جيش الإسلام، ربما يكون من الفرار أو كذا، وهؤلاء لا يتوب الله عز وجل عليهم، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، الثلث الثاني شهيد ومن أفضل الشهداء لثباتهم في المعركة، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، آخر ثلث من الجيش هيفتح يعني ينتصر ولا يفتن أبدا، يثبت على الحق، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، سيوفهم الله يا عم الشيخ ده في نووي وحضارة، ده ممكن بالكمبيوتر بيدمروا العالم، نعم كل ده هيخلص، كل ده هيزول، الحضارة سيأكل بعضها بعضا، وترجع الأمة في آخر عهدها للخيول تاني والسيوف. والنووي ده واحد أحيانا يتعجب يقول لك كيف يا عم الشيخ، طب قول حاجة مثلا ممكن نعقلها، هتعقلها بإذن الله إن قدر لك وبقيت. يا أخي أمر بسيط جدا، يعني أنت هتروح بعيد ليه؟ تعال اليوم مثلا يأمر الله أرضه ألا تخرج بترولا، إيه رأيك؟ ما في شيء هيتحرك، سيارات مش تتحرك قطع حديد، الطائرات مش تتحرك قطع حديد، الصواريخ مش هتنطلق قطع حديد، واضح؟ بلاش، مفيش طاقة، لا كهرباء ولا ديالو بلغة أهل المغرب، إعصار مدمر زي اللي جه مثلا في أمريكا هارفي وإيرما، إيه رأيك؟ في لحظة لا بقى فيه تكنولوجيا ولا بقى فيه كهرباء ولا في مصانع بتشتغل ولا اي شيء، خلاص شكرا، ايه رايك؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، فمن لا تتعجب، هذا كله سيحدث، هذا دين، هذا اخبار من رسول الله عليه الصلاه والسلام بالغيب. الله الله يا عم الشيخ، استنى بقى، غيب ايه؟ هو النبي يعلم الغيب؟ نقول لك الغيب ينقسم الى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ده الغيب المطلق والذي قال الله عز وجل فيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، أنت يوم القيامة لا يعلم ذلك إلا الله. لذلك عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور قال يا محمد أخبرني ما الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني يا جبريل لو كنت أنت تعلم كنت أنا أعلم، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، أدي باب. يبقى اللي يقعد يقول لك بقى نهاية العالم وتحديد آخر الزمان بعد كم سنة، نقول له أنت كذاب، أنت كذاب، لماذا؟ لأن هذا الباب لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى خاتم الرسل لا يعلمه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقول لك كان لسه من كم شهر لكم 23 نهاية العالم، الأيام هتقوم، أو عدى 23 وإحنا في شهر إيه دلوقتي؟ 10، احنا في اكتوبر، كانوا بيقولوا الشهر اللي فات يوم 23 خلاص الكون، طيب ماشي خلاص 23 عدى وشهر عدى كمان، فكل من يحدد موعدا للقيامه نقول له انت ايش؟ كاذب، لان موعد القيامه لا يعلمه الا الله رب العالمين، وذلك بعض اللي يصنفوا في هذا بيقول لك تحديد عمر أمة الإسلام، كلام باطل خلاص، وإمتى القيامة وبعد كم سنة ومش عارف، عاملين حسبة كده وجمعنا آيات القرآن تجمع إيه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، لا يعلم إلا الله. فالقضية اللي يحدد عمر أمة الإسلام أو عمر الزمان عمر الأرض هذا كله من الباطل، بل من الكذب، من الكذب. فهذا باب العلم الساعة. إيه كمان؟ ويعلم ما في الأرحام. يا عم الشيخ، ما العلم الحديث بيعلم دلوقتي؟ لا لا، ما بيعلمش يا عم الشيخ، ده يقول لك اللي في البطن المرأة ذكر ولا أنثى إمتى؟ يقول هيقول لك إمتى؟ بعد ما تكون. فهو بيصور بس، هو لا يعلم، لكن يقدر يقول لنا قبل ما تلتقي النطفة بالبويضة في ولد ولا بنت. دي مش بتاعت العلم خالص، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب يقدر يقول لنا اللي في الرحم ده إن ثبت إنه ولد بالتصوير يعني هيطلع بقى طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، شعره لونه إيه، عينيه لونها إيه، هيطلع بست صوابع ولا بخمس صوابع، هيطلع بيضحك ولا مكشر ومقرف ومتعب هين ولين وعسل كده ولا زي الزفت، مؤمن ولا كافر، صالح ولا طالح، يقدر العلم يقول ده؟ طيب يقدر يقول لنا شقي ولا سعيد؟ يقدر يقول لي رزقه قد ايه؟ هيشتغل ايه؟ هيدرس ايه؟ ها؟ هيتزوج ولا ما يتزوجش؟ هيخلف ولا ما يخلفش؟ يقدر العلم يقول ده؟ فقوله ويعلم ما في الأرحام، دي ما عامة يا واد، مش ما يعني ذكر وأنثى، لا، ما دي عامة، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إيه إيه يا عم الشيخ، ما أنا شغال في الشركة وعارف، بروح كل يوم بكسب 20 ولا 50، وأنا عارف يعني. أنت ليه حصرت الرزق في المال بس؟ أنت مشكلتك مشكلة. لا يا ابن، الرزق مش المال، المال ده جزء صغير، وحتى انت هذا لا تعرفه. يا عم انا شغال في الشركه، بكره الشركه يحصل مشكله، الشركه تتهد وما فيش شغل، يلا، او يجي تاني يوم طالع الشغل الرئيس يقول لك احنا خلاص بنسرح العمال وانت منهم، مع السلامه، مفيش شغل عندنا، ايه رايك؟ او تقوم مريض وما تروحش الشغل خلاص، هيدوني برضو الراتب بتاعي. لا، مش هيدوك الراتب بتاعك يا خير، مش هيدوك الراتب بتاعك إلا إذا كان ربنا مقدره، مش مقدره خلاص خلاص، تكون أجازتك انتهت ومش عارف إيه، ويقول لك ده مدلس، ده مزيف، ده جايب مش عارف تزوير من طبيب، ويعمل لك مشكلة وبلبلة، وممكن يخصموا منك كمان، ويطلع لك مشكلة، وتلاقي واحد يروح يشتكيك، واحد مش عارف يقول ايه، واحد شغل اتورط. اذا الرزق مش مال فقط، الرزق كمان اخلاق، الرزق في زوجة صالحة، الرزق في ولد طيب صالح، الرزق في سعادة نفسية، سعادة ايمان، الرزق في درس علم، الرزق في حفاظك على الصلاة، مش دي كلها ارزاق؟ اوعى تفكر ان الرزق شوية مية شوية مال وخلاص، لا 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 لا، الارزاق يا ابني منهك حياة، كل شيء في الكون منا رزق، الخلق رزق، المال رزق، الصحة رزق، الزوجة رزق، الولد رزق، الجار رزق، الجار رزق. ما تدري بكرة جارك ده يمشي ويجي لك واحد مثلا يطلع عينيك ويقرفك، رزق. أو يجي لك واحد، شفت كده على الفيسبوك واحد بيعلن عن بيع بيته، فكاتب ايه؟ البيع للبيت بسبب سوء الجيران. فاحنا بنشتري الجيرة مش بنشتري دار خلاص، ممكن البيت يعجبك وزي الفل وعايز تشتريه، ولكن جنبك جار يطلع عينيك، لا مش عايزه خالص ولو ببلاش، يقول لك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار كما يقول الرفيق قبل الطريق. واضح؟ أنا بشتري جيرة، مين اللي ساكن جنبي؟ هذا رزق. وهكذا. وإيه كمان الرابعة؟ قلنا ننزل الغيث اهو، وده الغيث اللي هو الرزق، صح كده؟ احنا جبنا واحدة قبل واحدة. طيب ينزل الغيث المطر بقى، ها لا يعلم نزول المطر. يا عم الشيخ ما العلم بيقول يا ابني خايب انت، كذب المنجمون ولو صدق. يقول لك بكره في مطر وتلاقي بكره مفيش مطر، ده بكره مفيش مطر وتلاقي بكره في مطر. طيب هل العلم يقدر يقول لنا مثلا كم المطر اللي هينزل؟ طب والمطر هينزل فين وفين وفين ومش فين؟ ده انت هنا حتى انتوا اللي منكم يلاحظ احيانا، احنا هنا في زهور صباخ بيكون في مطر شديد هنا، اروح نوين كرشن عند درس ما فيش هنا كم كيلو، ما فيش مطر. ايه ده؟ ده ما فيش 10 20 كيلو، ما فيش. في مدينة واحدة ينزل المطر في جزء وجزء لا. لماذا يا إخوة؟ لأنه لا تنزل قطرة ماء من السماء إلا بأمر الله، ولا تنزل إلا ملك يحملها يضعها في الموضع الذي أراده الله. كل قطرة يا الله. الحديث الصحيح قصة العبد الصالح، أحد الصالحين جالس فسمعها صوتا من سحابة، سحابة مية في السماء، يقول اذهبي إلى أرض فلان ابن فلان فاسقيها، أمر للسحابة، روحي في أرض فلان اسقيها. السحابة فضلت ماشية، صاحبنا تبعها مش ورا منها. فالمهم وصل ورا منها، لقاها وقفت فوق بستان وبدأت تنزل الماء على البستان ده، بستان فقط في البلد كلها. المهم يعمل ايه الراجل ده؟ داخل على البستان، شوف العجيب ده، لقى رجل عمال يجمع الماء بمسحاته، المكان بتاع عنده آلة كده للزراعة، فيبدأ يعمل قنوات مية ويوزع المية كده على ايه؟ على الزرع. فدنا منه وسلم عليه وقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال ولما؟ قال أريد أن أتعرف على اسمي. قال ولما أخبرني؟ قال سمعت صوتا من تلك السحابة يقول اسقي أرض فلان، هل أنت؟ قال نعم. قال بالله عليك أخبرني ماذا تصنع؟ قال وأما قد أخبرتني فأنا أكتسب الحلال وأقسم رزقي ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده في الأرض. قال من أجل ذلك، من أجل ذلك. فالنبي يخبر بهذا الحديث عشان يعلمنا مدى الأرزاق وكيف الغيث ينزل بأمر الله عز وجل، وكيف إن من أسباب نزول الغيث صلاح العباد. ولذلك لولا البهائم الرضع والأطفال الرضع ما نزلت قطرة ماء، نسأل الله العافية. فالرجل يكسب الحلال فيقسمه ثلاث أقسام، بيكسب مثلا قول 900 يورو مثلا، 300 يورو أكله وعياله أهله في الشهر، 300 يتصدق به في سبيل الله في أبواب الخير، 300 يشتري بها حبوب وبذور عشان يزرع الأرض مرة ثانية. فالسحابة تؤمر تسقي أرضه دون كل أرض. حديث النبي مع أنس بن مالك لما دعا لأنس عندما ذهب بهم وسلين، النبي دعا له دعوات كان من بينها كثر رزقه، فكان كل الناس بساتينهم تثمر في العام مرة، بستان أنس يثمر مرتين. الله أكبر، إيه الحكاية؟ أرزاق مقسمة. ولذلك المؤمن لا يحسد أحدا على الرزق أبدا، ده المؤمن. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي يقسم هو من؟ الله. يقول لك ده أنا رجل صالح وما فيش، وده لا حول ولا قوة إلا اسكت الله يهدي، قل الحمد لله وافرح للنعمة على غيرك. المسلم هكذا يفرح إذا رأى النعمة على أخيه، مش ليه وهو إيه ليه؟ أنت بتعترض على قسمة الرب الحكيم العليم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ ليه ده عنده وأنا ما عنديش؟ وتطلع بقى الأمثال الباطلة اللي تخالف العقيدة الصحيحة، يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، بلا ودان ويدي له حلق، يعني بتتهم ربك بالظلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح؟ ودي مشكلة خطيرة. وما أدراك أن العطاء تكريم يا خايب. يمكن العطاء هذا من باب الاستدراج، ومنعك أنت ليرفعك. ليه حسبت العطاء تكريم وحسبت المنع إهانة؟ ذلك بنص القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا أبدا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. فالله يبتلي بالعطاء ليشكر الإنسان، ويبتلي بالمنع ليصبر، وفي كل خير. واحد أعطاه فلم يشكر استدراج وهلك وضياع، واحد منعه فلم يصبر هلاك. فأنت تتقلب بين شكر وصبر، فإياك أن تحسد أحدا على عطاء، لأن الذي يقسم هو الله رب العالمين. وذلك قال بإنما أنا قاسم والله يعطي سبحانه، أنا قاسم والله يعطي، فاللي بيعطي من؟ فتعترض على عطاء الله عز وجل؟ اوعى تعترض، قل الحمد لله عند الضيق، الحمد لله على كل حال. واوعى تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأنها تحمل معنى الضجر والتسخط على القدر، كأن الابتلاء مكروه. وما أدراك من مكروه يا خير؟ ده كله خير، قضاء الله خير، ليه تقول لك مكروه؟ يبقى أنت نفسك فيها أي شيء. واضح؟ نقول لك لا، المؤمن ليس هكذا، بل يقول كما قال النبي الحمد لله على كل حال. ففي كل حال لله عطاء، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء سبحانه جل جلاله. وذلك قال بعض العلماء العطاء ابتلاء والمنع اصطفاء. العطاء ابتلاء والمنع اصطفاء، الله اختارك يعني عشان يرفع قدرك ويغفر ذنبك لما يمنعك. وده كثيرا ما أردده وأقول لك، بعض السلف يقول إذا سألت ربي شيئا فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. ياه، دي جملة خطيرة جدا، لو تدبرناها لحققنا سعادة الدنيا والآخرة. إذا سألت ربي شيئا فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فسئل كيف؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو. الله أكبر، أنا طلبت شيء معين صح؟ فده اختياري. طيب منعني، يبقى اختار لي المنع ولا لا؟ طب اختيار الله كله ايه؟ يبقى الخير فين؟ في المنع. وذلك كان الناس البسطاء خالص، جدتي ووالدتي رحمه الله تقول الخيرة فيما اختاره الله. ما تزعلش نفسك يا ابني، الخيرة فيما اختاره الله. يعني انت كنت عايز شيء معين ما تحققش، تزعل وتنكد تقول لك لا يا ابني ما تزعلش نفسك، الخيرة فيما اختاره الله. وده اللي بنقوله دايما، لعله خير. ولفظة لعله خير ليها أصل، قصة كده جميلة قوي. ملك ووزير، في يوم من الأيام الملك خارج للصيد ومعه الوزير بتاعه، دايما مرافقه. فهما ماشيين في الغابة للصيد، غصن شجر فيه شوك قطع أصبع الملك. الله أكبر. فلما اتقطع أصبع الملك الوزير قال لعله خير، عليكم السلام، لعله خير. غضب الملك جدا، يعني أنا أصبعي يتقطع وتقول لعله خير، أنت بتسخر مني، أنت فرحان فيا. فأمر بسجن الوزير، أمر بسجن إيش؟ الوزير السجن. الوزير رايح على السجن قال لعله خير. الملك غضب جدا، عجيب أمر هذا الوزير. المهم الوزير الآن فين؟ في اليوم التالي الملك راح خارج للصيد كالعادة، اليوم معهوش مين؟ الوزير لوحده. الوزير فين؟ مسجون. المهم أثناء رحلة الصيد ابتعد عن جنده لانشغاله بصيده، وابتعد به الصيد، فقام عليه قطاع طريق فخطفوا، حملوا الملك معه. أتاري الجماعة دم لهم طقوس أنهم يتقربون بالبشر لآلهتهم ومعبوداتهم الباطلة، عندهم صنم يعبدونه فلازم يقدموا له إيه؟ قربان، فيذبحوا له إنسان. قال لك بس هو ده، خذوه علشان يقدموا له للذبح. فلما وصلوا عند زعيمهم بيتفحص القربان يشوف حاله إيه، أوبا، فلقى أصبعه إيش؟ قال له قوم لا نقدم لآلهتنا إلا من كان سليما، انت معيب، ما تنفعش، ارموه. الملك خارج بيجري فرحان، تذكر كلمه مين؟ الوزير، لعله خير يا ابن الايه دي، وتحققنا منها، رجع المملكه، هاتوا لي الوزير بسرعه. قال ايها الوزير، اما عن قولك عندما اصبنا لعله خير فقد تحققنا منه، وحكى له القصه، حدث معي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما يشغلني الآن لماذا عندما أمرنا بسجنك قلت لعله خير، أريد أن نتحقق من هذه. فضحك الوزير وقال أيها الملك، لو لم تأمر بحبسي لخرجت معك في اليوم التالي للصيد، ولوقعت معك في الأسر، فإن قدموك وجدوك معيبا تركوك فذبحوني أنا، فلعله خير. يبقى لعله يبقى خير. اوعى عند المنع تحزن، اوعى تتضجر، اوعى تقول ليه دي المشكله، ده اعتراض على امر الله. قل الحمد لله على كل حال. يمكن ذكرت لكم الحديث اللي ذكره النبي، دايما في باب القضاء والقدر نذكره عشان تطمئن النفس وتستريح، لان هذا الباب يا اخوه يشغل ناس كثير، وبسببه قد يضل الناس، بسببه قد يذهب الإيمان من القلوب، عافانا الله وإياكم. باب القدر، لأنه سر من أسرار الله عز وجل. فالنبي يحكي لنا قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل. القصة أن هذا النبي جلس يوما بالقرب من بئر ماء يتفكر في خلق الله عز وجل، فإذا بفارس يأتي إلى البئر ليشرب، نزل الفارس شرب، وهو خارج من البئر سقطت نقوده بجوار البئر في حافة البئر. هتقول لي بقى ازاي النقود ده يعني هتبوظ؟ يا ابني النقود مش زي نقودنا يا ابني، كان ذهب او فضة، ما تبص ولا حاجة، تحط في صورة كده. يا شيخ سعيد ما كانش اوراق باليورو ولا كانت فلوس يا عم الحاج، كان زمان عندهم فلوس. شكله كان شغال ايد بيختم العملة. فالمهم وقعت نقوده فانصرف ولم يشعر به. بعد قليل جاء راعي غنم، رجل فقير مع الغنم بتوعه، شرب وسقى الغنم فوجد النقود، ما فيش حد، أخذه وحمد الله وانصرف، رزق الله ساقه له. طيب بعد قليل جاء رجل كبير في السن فشرب من البئر ثم جلس على كفها ليستريح، اللي هو السور المحيط بالبئر المياه اللي يكون دايما في سور حائط كده عشان الماء يعني. فجلس يستريح يلتقط أنفاسه، وإذا بالفارس قد عاد، رجع دور على الفرس ما لقاش، تذكر انه فين عند البئر ربما سقطت، فجي يبحث عنه، بحث فلم يجدها، نظر إلى المسن الذي يجلس على كفها وسأله أين نقودي؟ قال ما أخذت نقودك. قال بل أخذت نقودي، فيش غيرك عند البئرة وهي سقطت هنا. قال ما أخذت نقودا. فدار النقاش بينهما، غضب الفارس فأخرج سيفه وقتل الرجل الكبير. الله أكبر. لما تشوف أنت المشاهد دي الآن، الراعي خد الفلوس والراجل الكبير اتقتل بدون ذنب، انا عملش حاجه، ده شرب وقعد يستريح، انت عدوته ليه؟ شفت، شوف الشر، ايه ذنب الراجل الكبير ده والراجل العربي اللي خد الفلوس ده؟ صح، دايما مشاهد في الحياه بتعدي علينا ممكن ترى فيها ايه نوع من الشر ده، وممكن تعتقد ان فيها نوع من الظلم. فاذا بهذا النبي الجالس يترقب، ناجى ربه، يا رب يا رب سبحانك، قتل الشيخ الكبير وما أخذ المال بل أخذه الراعي. نفس المسألة اللي عندي وعندك، النبي يستفسر عن الحكمة مش يعترض، هو يعلم أن هناك حكمة، فما هي الحكمة؟ فأوحى الله إليه قال والد هذا الفارس أكل مال والد الراعي قديما يعني، فرددنا المال إلى وارثه. هذا الرجل الكبير فيما مضى قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال يا ربي ما أحسنك سبحانك. يبقى أحيانا حضرتك تعلم جانبا واحد من الأمر ولا تعلم بقية الأمر، فعلمك قاصر. لذلك عجبني أحد الدعاة في بلاد الشام حكى قصة واقعية حدثت معه، بيقول في سوق من أسواق بلاد الشام، وده في الوقت المعاصر، بيقول دارت مشكلة بين بعض العائلات، ففي السوق تاجر كحال كل التجار وحب الاستطلاع خارج عشان يشوف في ايه بره الخناقة دي ايه، هو في المحل بتاعه بينظر بس بوجهه كده على الحارة، كان احدهم اللي بيتشكله ضرب طلقة نار استقرت في عنق الرجل فقتلته في الحال. الناس بقى ايه ذنبه المسكين ده؟ ده قاعد في المحل بتاعه لا بيه ولا عليه، ده بينظر بس في ايه؟ يموت. وانت عارف بقى احوال الناس، الدعية ده قدرا كان في المكان، فقول فاردت ان اتحقق لاني على علم ويقين ان الله حكيم، لازم في حكمة معينة. فبيقول قعدت أبحث فسألت عن التاجر ده وعن أهلي وعن حالي وعن كذا، فأخبرت أن هذا الرجل كان له أخ، أخوه مات قريبا وطارق ثروة كبيرة، فالأخ يعمل إيه؟ يأكل مال أولاد أخيه، ياخد الميراث لوحده ويمنع زوجة أخيه وأولادها من ميراثهم، أتاري بينهم مشكلات ومحاكم عشان ياخذوا الحق. فبيقول لك اولاد الاخ ده لما تعبوا من المحاكم والامور طالت، قبل اليوم ده بليله راحوا له يستعطفونه ليعطيهم حقهم فابى، فبكى الاطفال وقالوا معهم امهم حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصر الله لهم. فعلمت أنه لا يمكن أن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، ولا يريد إلا بحكمة. فربما حضرتك مش فاهم إيه اللي بيحصل مع ده، شمعنا ده، أنت لا تدري، اسكت. إذن يا إخوة، لابد أن تحمد ربك على كل حال. اوعى تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة باطلة، لأن فيها نوع تسخط على القدر، وكأن ما منعك الله عز وجل هو من المكروه. نقول لك أبدا، قضاء الله خير، قضاء الله خير. إن أعطاك خير عليك أن تشكر، وإن منعك خير عليك أن تصبر، وسوف ترى عطاء ربك الجميل، بس عندما ترضى بقضائه وعندما ترضى بقدره جل جلاله. فيوعى تعتقد أنه إن منعك أمرا أن هذا إهانة، أبدا، منعك بحكمة ولحكمة، فعليك أن ترضى بقضائه. واضح؟ ودي قضية خطيرة جدا، بسببها ضل من ضل وزل من زل، لأن بعض الناس يا إخوة دايما يحب ياخد فقط، إن منع تبقى مصيبة، يقول لك لا، المنع من عند الله بس خير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يا الولد ده لو عاش هيبقى كافر، ويكون سبب في كفر أبيه وكفر أمه وهلاك الجميع. طب من حكمة ربنا يموت صغير. الله، ده الموت صعب. أيوه أخذ، نعم، يبقى في خير ولا لا؟ بس الخير بينه لك. أنت ما تنظر للأمور ككل، تنظر لحلقة ضيقة قوي من قضاء الله وقدره اللي هي في منظورك أنت، أقول لك لا، انظر للقدر أن الذي قدره هو الحكيم وأنه العليم، وما قدر إلا بحكمة وعلم. خلاص، هتنكث، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولن يأتيك إلا ما قسمه سبحانه، ليست بالحيل. واضح؟ لن يأتيك إلا ما قدره جل جلاله، وقدره بعلم وقدره بحكمة، يبقى الخير كله في قدر الله عز وجل. يبقى دايما كده اعتاد، إذا في عطاء اشكر، في منع اصبر واعلم أنه الخير، لعله إيه؟ خير. دايما كده لعله خير. يبقى لما بنقول لك اهو النبي علمنا في اخر الزمان يكون خيول وسيوف، تقول لي ازاي في ظل التكنولوجيا دي؟ نقول لك بس ضربنا لك امثله، يا بترول ما تطلعش من الارض، لا طياره هتتحرك ولا سياره ولا اي جهاز هيشتغل. طيب أعاصير، ما فيش كهرباء ولا طاقة في الكون، إيه رأيك؟ لا كمبيوتر هيشتغل ولا زراير هتطلع الأسلحة، خلاص كلها تبقى قطع حديد وخلاص، ما ليهاش قيمة ولا إيه؟ أو تبقى حرب مدمرة تذهب فيها جميع الأسلحة، وده اللي بنتكلم عنه من علامات الساعة الملحمة، يعني الحضارة كلها يا إخوة إيه؟ هتروح. وذلك القرآن قال الكلام ده يا إخوة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. خلاص، تنام تقوم ما تلاقيش الكون بأمر الله. الله أكبر. إيه يا عم الشيخ إزاي؟ بلاش، أديك ربنا بيجعل لك آيات في الكون، حاجات بسيطة كده بس، زي ما قلت لك الأعاصير اللي بنشوفها دي، هارفي وإرما وقبل كده كان تسونامي صح؟ وناس كانوا يعيشون في رغد ومباني شاهقة وشركات وأموال بين عشية وضحاها، فرتش بلغة الألمان. خلاص، يقول لك في إعصار هارفي ده، المغنية المشهورة دي المفسدة دي اللي اسمها إيه؟ شاكيرة، قال كان لها قصر في ميامي تحفة معمارية، يقول لك كله اتدمر بين عشية وضحاها، ملايين وملايين الدولارات. ايه ده؟ ايوه، عشان كده لما تكون في نعمة اشكر واستخدمها في طاعة. والله يا اخوة، لئن شكرتم لأزيدنكم، بمفهوم مخالفة مش هتشكر. خلاص، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. يا مناسي إخوة، والله كانوا مليارديرات لم يشكروا النعم، الآن بيشحته. أو والله العظيم، وده أنا عشتها مع أخ رحمه الله في مصر. كنت لي خطبة جمعة في مكان اسمه عين شمس، وكنت ألاحظ أثناء خطبة الجمعة رجل عنده رقة غريبة، بكاء عجيب، وما شاء الله سمت الالتزام عليه. المهم جمع الله بيني وبينه في محبة وأخوة، الله يرحمه، كان يحبني كثيرا. فبدأ يفضفض لي، كان سائق تاكسي هو، فكان يحب يوصلني البيت يعني، وفي صلاة العيد يجيبني من الجيزة عشان أخطب العيد وأرجع ويرجعني تاني بالسيارة. فقال لي: يا شيخ أنا بحبك في الله. قلت له: أنا بحبك يا عم ممدوح، الله يرحمه، اسمه أبو طارق، وأنا والله بحبك في الله. قال لي: أنا أحكي لك، سواق التاكسي اللي أنت راكب معاه ده كان ملياردير. اتفاجئت. قال لي: كان عندي شركتين وعندي عمال في شركة ما يتعدوش، وفلل وأراضي وسيارات. يا عم ممدوح، أنت بتشتغلني ولا عشان يا شيخ؟ قعد يضحك. قال لي: والله يا شيخ سيد. قلت له: طب احكي لي. قال لي: كله راح لأني ما شكرتش. قال لي: كان المال بيزودني بعد عن الله، ما كنتش أعرف للمسجد طريقا، شهوات شهوات كل ما تتخيله. قلت له: أعرف أعرف. وبعدين قال لي: سبحان الله، بعد أن ظننت أني ملكت ومسيطر على الأسواق، ما تدري إيه اللي حصل. البورصة اتضربت، الديون كترت، صفقات خدتها واتورطت، وأموال الربا دمرتني، والبنوك بدأت تطالبني، وتعرضت كل أملاكي للمصادرة في يوم وليلة، كل شيء. أنا اليوم في شقة إيجار يا عم الشيخ سيد، ما بعرفش أدفع الإيجار، وجايب تاكسي بالتقسيط عشان لقمة العيش. قال لي: آه والله، بس أنا الآن في نعمة. قال لي: والله ما ذقت جمال مناجاة الله إلا بعد أن ذهبت الدنيا. يا عم الشيخ سيد، أنا ما كنتش أعرف للمسجد طريق، لما انكسرت كان علاجي في المسجد إن أنا أجي المسجد، ولأول مرة أذوق طعم الإيمان، ولأول مرة أسمع قال الله قال رسوله. يا الله يا الله. فقال لي: أنا الآن في نعمة يا عم، في نعمة، مش عارف أدفع إيجار السكن، لكن في قمة السعادة، شغال على تاكسي من الصباح، وتعبان، لكن في قمة. أنا كان عندي سواق الخاص، واركب عندي أسطول سيارات، أغير كل يوم براحتي سيارة، عايش في القصور، لكن ما كنتش أجد لذة، حياتي كلها كانت بعد عن الله. الآن أنا في قمة السعادة. رحمه الله مات. فأوعى تعتقد إنك لما يكون عندك دنيا بتملك، ده يختبرك، هتشكر ولا هتكفر بالنعمة. والقرآن ضرب لنا مثالا القرية الآمنة المطمئنة اللي بيأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس، شوف سماه لباس، طبعا اللباس بيكون ملازم للبدن، يعني جوع. ايه جوع بعد النعمة؟ ايوه، ما شكروش النعمة. فلما تكون في نعمة اشكر، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. احنا رأينا هذا، رأينا هذا في الدنيا. والله يا إخوة، أخ بيحكي لي قصة عن رجل من أصحاب الأموال، ملياردير برضه، من العبث في الأموال والبعد عن الله عز وجل، نفس اللي حصل مع اللي ذكرته لكم هذا رحمه الله، حدث معه، واتخرب بيته وضاعت الأموال. بس ضاعت إزاي؟ أولاده مفسدين، حجروا عليه. اه والله بعد كبر سني اخذوا كل الاموال لانه كان متزوج باخرى، جم اولاده شغلانه بقى انتوا عارفين الخلافات العائليه، اخذوا المال واخذوا الفيلا اللي كان عايش فيها. الاخ بيقسم لي بيقول لي والله هو الان ناس جايبين له اوضه فوق سطوح منزل يجلس فيه، يقولوا بيقسموا يعني يقضي حاجته على نفسه ولا يجد من ينظفه، ولا يجد من ينظفه بعد الثراء والمال. وليته تاب ما زال على البعد عن الله. في ناس كده قبلت على كده سبحان الله. فالحياة الدنيا يا إخوة مليانة بصور من هذه. الصورة المشهورة لبعض رجال الأعمال الكبار في الأردن أو في بلاد الشام اللي كان عنده أموال لا تعد ولا تحد ومش عارف إيه، وبعدين لما دنا منه الأجل فقال لمن حوله أوصيكم يعني لما أموت تبقوا تخرجوا إيديا من الكفن بتاعي وأنتوا ماشيين في جنازتي. ليه يا أبي؟ عشان الناس تعلم إن أنا جيت الدنيا قابض يدي، وكأني أقول للناس أني سأجمعها منكم كلها ولما هموت هبسط يدي، ما خدتش منها حاجة خالص، سبتها كلها ورايا. وقد كان جمع وجمع وجمع وأموال وفجأة يموت بياخدها معاه، سيب كله ورا منه، سيب الزوجة والولد والدار والسيارة والمال، وتنتهي قصته بين الناس زي ما قلت لك قبل كده. الآن معاك مفاتيح سيارة صح؟ بالموت هتاخدها معاك؟ يبدأ اللي بعدك يفتشوا في أدواتك، آه دي مفاتيح السيارة بتاعت أبي، ياخدوا الحافظة بتاعتك، دي الأوز فايس بتاعت أبي، خلاص انتهت، دي الجنسية بتاعت أبي انتهت، دي النضارة بتاعت أبي، ها؟ طب خدوا بقى الشنبر استفيدوا منه. طيب ايه كمان؟ الخاتم بتاع أبي، الساعة بتاعت أبي، هيقلعوك ساعتك والله مش هتدفن بيه. هاتوا ملابس أبي حطها لك في شنطة واحدة، وربما يخافوا يلبسوها بعد موتك. اه والله في ناس عندها عقائد يقول لك لا 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 ده ميت فيها لا إرم. اه والله وزعوها. يا الشنطة بتاعت أبي اللي كان بيروح بيها الشغل، ها هاتوا الشنطة بقى كده، دي الأوراق بتاعت أبي، طب شوفوا كده هاتوا الأوراق، طب ولعوا فيها بقى خلاص معنا. ويمكن لو عندك مكتبة ولا حاجة وهم قرفانين من الكتب في البيت، طيب تصدقوا بمكتبة أبي يلا ادوها لأي حد. ايه ده المكتب بتاع أبي؟ خلاص بقى يجلس عليه غيرك. إذا كنت في شركة مدير شركة ورئيس شركة المكتب بتاعك ايه؟ يفرغ خلاص خلص، هيجي واحد قريك يقعد مكانك ويؤمر وينهى في شركتك خلاص. انت فكرت في اليوم ده؟ الياكة بتاعت أبي قلعوه ملابسه عشان نغسله، هيجيبوا لك كفن. احتفظ بمفاتيح سيارتك قوي، ان بعد كده هتتاخد منك وهيركبها غيرك، واحد هي هتجهز ما تعيبش ولا اشترى ويشغل ويطلع. اه والله سيارتك الفخمة دي ويطلع. طب يا ترى اللي هيركبها بعدك ده صالح ولا طالح؟ ابنك اللي هيركبها بعدك ده ربيته صح عشان الاجر يوصل لك في ركوبه لها، ولا ما ربيتوش صح وياخدها يروح في اماكن الحرام وتتحاسب انت عليها؟ بيتك اللي انت بنيته وتعبت فيه اللي هيسكنوه من بعدك، الزوجه بكره تتجوز غيرك، اه ويجي واحد لا تعب ولا شيء ويقعد في بيتك، اه والله ويؤمر وينهى ويصير الولد خادما له. يا انت فكرت في كده؟ وتنتهي القصة بين الناس. هيتذكروك؟ تعال نشوف أقسام الناس وحزن الناس عليك بعد موتك. لما يدخل الوقت أخبرونا. دخل الوقت؟ طب ناخد دقيقتين كده. أقسام الناس في حزنهم عليك بعد موتك. ينقسم الناس إلى 3 أقسام. الشيخ سعيد، نبدأ بأصحابك المقربين أوي. باقي دقيقتين. طب الحمد لله. نبدأ بأصحابك المقربين أوي اللي بيحبوك أوي. هيزعلوا طبعا، هيزعلوا. قد إيه؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ شهر، صح؟ يتذكروا أيامك وجهدك ويرحموا. بعد الشهر خلاص، خلاص كله في حياته. فين وفين عم يفتكروك لما يجي موقف يذكرهم بيك. طيب في نوع تاني من الناس علاقتهم بيك يعني مفيش علاقة غير حاجات، يعرفوا اسمك أو جيران يعرفوا إنك فلان. يوم ما تموت مسكين الله يرحمه، ده كان راجل طيب، إذا كنت طيب الله يرحمه وخلاص وانتهت قصتك معاهم، صح؟ وإذا جم كده مثلا في المسجد الشيخ دعالك، ها؟ يقول لك فلان ابن مات، الله يدعو ندعي له يا جماعة، آمين وخلاص وشكرا، صح؟ هندعيك يوم الجمعة؟ ندعي لك الجمعة، وبعدين؟ النوع الثالث من الناس اللي هم بقى قرايبك وحبايبك وزوجة وأولاد وأقارب، هي طبعا هيحزنوا جدا. والزوجة هتبكي والأولاد، طيب هيحزنوا؟ آه هيحزن. قد إيه؟ شهر، شهرين، 3 4 سنة، وبعدين حضرتك هتنتقل لأرشيف الذكريات. فين وفين لما حد يفتكرك؟ فين وفين لما حد يدعي لك دعوة؟ وخلي بالك أنت في قبرك أمرك عجب. عرفت ليه النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل قدمت من مالك ومن جهدك الصدقات الجارية ولا لا؟ هو ده السؤال. عملت إيه لآخرتك من مالك؟ إيه اللي أنت عملته؟ لازم تعمل ده عشان لما تموت تلاقي باب يصلك من خلاله الأجر. كما قلت لكم في بداية سعينا للمسجد، سوف تعلمون كل من أنفق في المسجد ده، سوف تعلم بعد موتك الأثر وأنت في قبرك وأنت في أمن وأمان. كل ركع يركع، وكل ساجد يسجد، وكل ذاكر يذكر، وكل عالم يعلم، وكل متعلم يتعلم، يأتيك أنت الأجر. ساعتها تقول ليتني خرجت من كل ما أملك من أجل الصدقة الجارية. وسوف تعلمون نبأ كلامي بعد حين. العلم اللي ينتفع به، هل علمت ولدك؟ هل علمت أحد زوج؟ علمت زوجتك؟ قضايا خطيرة جدا يا إخوة. هل تركت ثمرة علمية يستفيد من الناس بعد موتك عشان تكون في ميزان حسناتك؟ كما قلت لك، انظر إلى المكتبة العلمية في مثلا عندنا، مثلا تقرأ صحيح البخاري. البخاري مات من قد إيه؟ من أكتر من 1200 سنة. وحتى اليوم نقول إيه؟ أخرج البخاري رحمه الله، وكلما شرح شارح أو تعلم متعلم من كتاب البخاري في ميزان حسنات مين؟ البخاري. الإمام مسلم أخرجه مسلم، أخرجه النسائي، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، البيهقي في الشعب، أحمد في الموطأ، الإمام أحمد في المسند، مالك في الموطأ، الشافعي في الأم، أبو حنيفة قال. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ أيوه، علم ينتفع به. يبقى ما مات أهل العلم أبدا، بل هم أحياء بين الناس.
حتى وإن غابت أرواحهم وأجسادهم هم أحياء بعلمهم بين الناس. لذا أقول لك علم الخير، علم الخير، علم الناس واصبر على أذى الناس. طيب، والثالثة ولد صالح يدعو له، ها؟ ربيت الولد الصالح اللي هيدعي لك بعد موتك؟ الله أكبر. والولد يشمل الذكر والأنثى. طيب يا عم الشيخ، ربنا أكرمني ولم يعطيني الولد. أكرمك؟ أو والله تكريم، والله كرم. لم يعطيك يبقى المنع كرم. الله أكرمني فلم يعطيني الولد. طيب أكرمك، طب ما عندك بابان، الصدقة والعلم، لماذا لم تتركهما؟ عشان بعد موتك تجد الثمرة. الله أكبر. وذلك يا أخوة كان يتكلمون عن فضل العلم وأهله، يقولون وهناك من يجمع الثلاثة مرة واحدة وهم أهل العلم. إيه؟ يجمع الثلاث أبواب؟ آه، حتى ولو ما عندوش ولد من نسله. قالوا إزاي؟ قال لك أولا أهل العلم بذلهم للعلم صدقة جارية، خلف كتابا يتعلم، هذه صدقة جارية. اثنين، علم ينتفع به عنده. طب والثالثة، هو له أبوة دينية، ودي للأسف بيجهله الكثيرون ممن لم يتربوا على جمال العلم ولم يفهموا القرآن والسنة فلم يوقروا أهله أهل العلم. العالم له حق الأبوة الدينية لكل من يعلمهم، كلهم أبناؤه دينيا. يا الله يا الله، إحنا الآن بنسب أبهاتنا في العلم ولا نتورع ونسيء الأدب، واضح؟ ليه؟ الجهل يا إخوة مصيبة والله العظيم. لو علم المسلم قدر أهل العلم لوقرهم، ولكن للأسف لما بعدنا عن ديننا وبعدنا عن قرآننا وبعدنا عن السنة ما علمنا قدر أهل العلم، ودي المشكلة. عليكم السلام. فأهل العلم لهم حق الأبوة الدينية على من يعلمون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ولذلك في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من، هناك قراءة تسمى من قراءة الشاذة لأبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، وهو أب لهم، يعني قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. القراءة الشاذة حكمها يستفاد منها في التفسير، ولكن يجوز القراءة بها، يعني الآية تفسر كده وهو أب لهم، أي له حق الأبوة الدينية. ينفع تعق أباك؟ العقوق كبيرة من الكبائر. الأب إذا غضب عليك مرة وشد عليك تقدر تعقه؟ يبقى أنت يقول لك ولد عاق. المفترض لما الأب ينهر الابن يقبل يده ويقبل رأسه، إن الأب له أبوة، حق الأبوة، واضح؟ وكذلك العالم، أهل العلم كذلك لهم حق الأبوة الدينية. يا إخوة، الآفة إنك تجد مثلا اللي إحنا بنعيشه، تجد مثلا القساوسة، شوف كده القساوسة في بلادنا، إذا القسيس مشي في طريق ماذا يفعل معه أتباعه؟ يقبلون يده، ولو طالوا يقبلون قدمه ولا فعلوا. والله أنا أذكر العطلة الماضية كنت في مشوار فراكب سيارة مع ولدي، وكنت لابس قميص أسود والطاقية سوداء، وهم يلبسونها كذا في بلادنا قدرا. والله يا إخوة، وفي إشارة واقفين عند مدرسة، طفل صغير عنده يجي 6 سنين ماسك في إيد أمه، شافنا وقفنا فكرني إيش؟ والله أنا أدائي محطوطة كده على النافذة، سيبي أمه ويجري أبونا ويقبل في إيديا وأنا أشيله. والله العظيم يا إخوة، والله، ويقبل في إيديا طفل صغير، شوف بيربوه على إيه. أمه جت تجري بتنظر فين أبوهم ده، فقالت لا ده مش أبونا، تعالى ده مش أبونا، ده أبوهم هم بقى. قلت له يا ابني تعالى، احنا تعالى بيغتابونا وبيقولوا أدبهم علينا ويشتمونا ويسبونا، يا ابني تعالى، ما بيقولوش أبونا. شوف بيتربوا على ايه؟ مع القساوسة يقبل ايديه يقول له يا ابونا، ما يعرفوش، ماشي في الشارع ما يعرفوش. طب اللي بيعرفوه بيعملوا معاه ايه؟ ها؟ تعال احنا بقى مع علمان بنسبهم وبنطعنهم وبنجرحهم وبنقل ادابنا، وبعدين عايز تفلح؟ والله لا فلاح ابدا لمن اساء الادب، والله خذها مني قاعده كده، والله من اساء الادب مع اهل العلم لن يفلح ابدا. شوف ابن عساكر يقول رحمه الله تعالى من علماء الامه، يقول لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في من انتقصهم معلومه، ومن ذكرهم بالسل أي بالنقيصة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والله يا إخوة ما من أحد يتجرع على أهل العلم ويسلم أبدا، سوف يجد هذا في نفسه في أهله في ولده، لأنك ولد عاق هتجد ابنك يكون عاق، والله العظيم تجد العقوق في أبنائك إن عقيت أهل العلم وإن أسأت لأهل العلم، والله يهتك الله سترك، والله يفضح الله أمرك، ولن توفق أبدا. اقرأوا تاريخ الإسلام وانظروا لكل من طعن في العلماء أو أساء لأهل العلم، أو كما أقول كثيرا أهل العلم يا إخوة يموت بعضهم من أجلنا عشان يبحث مسألة شرعية، كم من خلية فيه تموت، يتنقل بين أمهات الكتب ليخرج لك العلم تتعلم منه دينك فتصح عبادتك، تتعلم منه أمر معاشرتك لأهلك فيستقر بيتك، تتعلم منه كيف تربي ولدك يربي لك ولدك يعلم لك ولدك، تتعلم منه كيف تقرأ كتاب ربك، وكل حرف بتقرأه بعشر حسنات. يا الله، فعشان كده أهل العلم جمع الثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به، وأبناء حقا يكثرون من الدعاء له بعد موته. يقول الإمام أحمد منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له. هذا ابنه ابن بار اتعلم من شيخه فعرف قدر شيخه، يقول لك في كل سجدة أسجدها أدعي له، احنا بندع عليهم وبنغتبهم وبنشتمهم وبنقل أدبنا وبنتجرأ. شوف بقى الإمام أحمد وأدب الإمام أحمد، هو ده العلم يا إخوة، هو ده العلم. إذن لابد أن تحتاط، ولا بد أن تؤمن بقدر الله وقضائه، وتعلم أنه إن أعطاك أعطاك لتشكر، وإن منعك منعك لتصبر، والمنع أفضل من العطاء لمن تدبر، لأنه منع بحكمة، وقضاء الله خير والمقام ضاق. فإن قدر البقاء نواصل الحديث عن الملحمة في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.